الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن هذه المقدمة التي قدمها المصنف في الكلام عن كيفية تدوين هذه الأحاديث وتلك المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا أن الغرض من ذلك الكلام هو حتى تطمئن القلوب أن هذه المرويات قد وردت إلينا بعد هذا الجهد المضي للعلماء في كيفية جمع هذه الروايات، وكذلك في التثبت في هذه المرويات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان ذلك الاعتناء بالرواية في الإسلام، وأن ذلك السند وذلك المتن نظر ودقق فيه العلماء حتى تأكدوا من صحة هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووقفنا عند الكلام عن التثبت في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فقال في ذلك المصنف: وعلى سنة التثبت في الرواية والتحري عن الرواة والاستيثاق من المرويات، صار الخلفاء الراشدون فقد كان أبو بكر وعمر يطلبان في بعض المرويات شاهدا آخر مع الراوي، وكان علي رضي الله عنه إذا حدثه غيره استحلفه، فإذا حلف صدقه، وكان يقول: حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فعلى ذلك هذا حال الخلفاء، أنهم كانوا يتأكدون ويتثبتون من هذه الرواية أنها ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد اتبع هذا المنهج في التثبت سائر الصحابة رضي الله عنهم، المكثر منهم في الرواية والمقل. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، ويقول: ما أنت تحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. يبقى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كغيره من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون بالتثبت في هذه الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كانوا يؤكدون على ذلك المعنى. فكما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. بينا أن الغرض من هذا الكلام أن الإنسان لا يسعى في نقل كل ما سمع إلا بعدما يتثبت من صحة ذلك الكلام. قلنا حتى لو كنا بنتكلم قال ذلك الصحابي، يبقى لابد أن احنا نتثبت أن هذا القول فعلا منقول بصورة صحيحة عن هذا الصحابي. فبعض الأحيان كده بنستند ونقول: قال عمر بن الخطاب، قال علي بن أبي طالب، قال ابن عباس رضي الله عنه. يبقى لابد أن احنا أيضا عندما نتكلم في نقلنا لكلام الصحابة نتثبت أن هذا الكلام فعلا ثابت بسند صحيح إلى ذلك الصحابي الذي روي عنه تلك الكلام وروي عنه هذا الكلام. لذلك في بعض الأحيان نقرأ هذا حديث موقوف على الصحابي، ساعات في بعض الأحيان يقول علماء ضعيف يعني من حيث أنه مرفوع ولكنه صحيح من حيث أنه موقوف، يبقى ده كلام ثابت فعلا قالوا هذا الصحابي، لكن عشان يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم فالسند عند ذلك كان منقطع، السند كان منقطع، يبقى لا نتعدى الحدود، يعني لا نتعدى الحدود، وبالتالي نجد أيضا أن العلماء يؤكدون على ذلك المعنى، وأنه لا بد من التثبت من صحة ذلك القول المنسوب إلى أي صحابي من الصحابة إن كنا ننقل عنه قولا من الأقوال. قال: يا دعوة إلى تحري الحق والصدق وتخير ما يليق بحال السامعين ومن أصل التربية الصحيحة التي سبق إليها الإسلام منذ قرابة 14 قرنا. يبقى بيكلم هذه دعوة إلى تحري الحق والصدق، دايما كده نتحرى الحق والصدق، وإن في أحيان كثيرة بينقل إليك كلام وبالتالي نجد يندفع الإنسان ويأخذ الحكم في المسألة، ولكن عليك أن تتثبت أولا من صحة ذلك القول ومن صدق ذلك القول المنقول إليه. قلنا ودائما كده القاعدة التي نؤكد عليها دوما الاستفسار قبل الحكم، الاستفسار قبل الحكم، قلنا ده كلام ثابت بينا قبل ذلك في مرات عديدة أن ده قاعدة منهج وضعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. إياك أن تتبع إلى الحكم في مسألة من المسائل إلا بعد التثبت وبعد الوقوف على ذلك الحق. ولذلك نقول الاستفسار قبل الحكم هي دعوة إلى تحري الحق والصدق. وهذا الأمر لم يكن عند الصحابة رضي الله عنهم فحسب، ولكن هذا الأمر نقل أيضا إلى التابعين وتربوا على هذه القواعد، صار على سنة التثبت من المرويات والتدقيق فيها التابعون ومن جاء من بعدهم، وقد وردت عنهم أقوال صريحة تدل على ذلك. ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله عن ابن سيرين رحمه الله قال: إن هذا الدين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، لما بنيجي نتعلم مسألة من الكتاب أو السنة هذا دين، يبقى الإنسان ينظر يعني ممن تأخذ ذلك العلم، ممن تأخذ ذلك العلم. يبقى المسألة مش عبارة إن إحنا بنسعى نأخذ ذلك العلم من في فلان أو من في فلان، ولكن نؤكد ممن تأخذ منه ذلك العلم، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال سفيان الثوري رحمه الله: الإسناد سلاح المؤمن، الإسناد سلاح المؤمن. وقال عبد الله بن مبارك رحمه الله: الإسناد من الدين، ولو الإسناد لقال من شاء ما يشاء. عبد الله بن مبارك رحمه الله يقول: الإسناد من الدين ولولا الإسناد، يبقى لولا السند ده اللي احنا بنؤكد من خلاله على صحة هذا الكلام المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقال من شاء ما يشاء. لذلك بينا العلماء يقولون لولا تقييد العلم لرق الزنادق على المنابر وتكلموا بما يحلو له. يبقى الإنسان لما يجي يتكلم لا بد أن هو يتثبت أن هذا الكلام فعلا يعني منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، وأن حتى لا يوسم الإنسان بالكذب. وإحنا نقول أن إحنا بنتكلم في الدين، فإياك وتقديم الأراء، إياك وتقديم العقول. قلنا في أحيان كثيرة الإنسان بيتكلم بعقل، يرى المسألة شبيهة بكذا، يرى المسألة شبيهة، لا يكون عنده نص من المسألة، ولكن يرى المسألة شبيهة بكذا، شبيهة مسألة مثلا أخرى، فعلى ذلك يتكلم فيها. نقول لا، يعني لابد أن تمسك عن الكلام حتى تنظر إلى النصوص، من الممكن أن يرد نص في المسألة في الكتاب أو السنة، فلا نتقدم بكلام ولا نتقدم برأي إلا بعد النظر في الكتاب والسنة. والله تبارك وتعالى بيّن لنا هذه القضية: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اتقوا الله إن الله سميع عليم. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أننا لا نتقدم لا بقول ولا بفعل إلا بعد الرجوع إلى المنهج، الرجوع إلى المصادر الأساسية التي نأخذ منها ذلك الدين، نرجع إلى الكتاب والسنة. لا تتعجل، لا تتعجل في الكلام، من الممكن يطرح على الإنسان سؤال نجد أن هذا السؤال يعني لم يكن عندنا علم ثابت حتى نرد على ذلك السؤال، فعلى ذلك الإنسان يتأنى. نرجع ننظر إلى النصوص وننظر إلى كلام العلماء الثقات ماذا قالوا لنا في تلك المسألة. قلنا فلا نتقدم بقول ولا بفعل إلا بعد الرجوع. قلنا وبالتالي الإنسان المسلم يتعلم أنه لا يتقدم إلى قول أو فعل إلا عندما ينظر أن هناك سند، سند قلنا يؤيد ما نتكلم به أو سند يؤيد ما نفعل. ولذلك بينا أن الإمام البخاري رحمه الله لما ترجم في كتاب العلم قال: باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل، قبل ما تتكلم قبل أن تفعل يبقى لابد أن احنا نرجع وننظر إلى النصوص. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بينا أن كلام العلماء يقولون أن منهج الإنسان في التعامل مع هذه الرواية أنك أنت لا تتقدم إلى فعله إلا بعد النظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن مخاطر أن ترد عليك تلك الفعل أو هذه اللفظة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا يرد على الإنسان. يبقى قلنا المطلوب عشان القول لا يرد عليك، عشان الفعل لا يرد عليك، المطلوب المطلوب النظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال ابن مبارك رحمه الله: الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما يشاء. يبقى عشان كده نقول فلان ده كذاب، يعني فلان لا يتكلم بالحق. عرفنا الكلام ده منين؟ من خلال تقييد الكتاب والسنة. يبقى من خلال الكتاب والسنة نحكم على فلان أنه كذاب، نحكم على كلام فلان أنه هذا ليس بالحق، هذا لم يتكلم بالصدق. قلنا الكلام ده عرفناه منين؟ من خلال تقييد العلم. فلذلك قال أيضا الإمام الشافعي رحمه الله: مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد كحاطب الليل، اللي بيطلب الحديث كده بلا إسناد كحاطب الليل. قلنا ممكن تخرج عليه حية تقتل ذلك الإنسان، ممكن، قلنا لأنه لا يرى. فكذلك أيضا لا تسير مع الدين في ظلمة، ولكن سير الإنسان مع دين ربي سبحانه وتعالى هو عبارة عن إنارة إشراقة توجد في قلبه. قلنا لأن المرجعية عندنا دوما إلى الكتاب والسنة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين أن ذلك النور هو الكتاب والسنة، ولا سبيل الإنسان أن يقطع ذلك الطريق في الظلمة إلا من خلال تلك الإنارة، أو أن كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. فقال الإمام الشافعي رحمه الله: مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد كحاطب الليل، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على العناية بالأسانيد ونقد الرواة، وأيضا بيان حال كل راوي من هؤلاء الرواة. وقد قيد الله سبحانه وتعالى الحديث في كل عصر أئمة ناقدين فاقهين، فنفع عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولولا هذا لوجد الزنادقة، لوجد الزنادقة أعداء الإسلام الفرصة سانحة للإفساد في الدين والإدخال فيه ما ليس منه، لولا هؤلاء العلماء الجهابذة الذين اصطفاهم ربنا سبحانه وتعالى، وكانوا أيضا أئمة في النقد وأئمة في الفقه، فقاموا بنفي تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لولا ذلك لوجد أعداء الإسلام الفرصة ليدخلوا ثم يفسدون علينا أمر ذلك الدين. لما نيجي بننظر كده مثلا إلى البدعة، البدعة تنتشر إزاي؟ نتيجة الجهل بالسنة، وكما بينا من كلام هشام بن عروة رحمه الله، يعني لما قال وبين أنك أنت لا تجادل أبدا فيما أحدثه الناس في دين ربهم، فقد عدوا لذلك جواب ولكن سألوهم عن السنة فإنهم لا يعرفونها. يبقى لا تسألوا الناس عما أحدثوا في الدين فقد أعدوا لذلك جواب ولكن سألوهم عن السنة فإنه لا يعرفونها. البدعة إزاي بتنشأ البدعة؟ يبقى في غياب السنة. البدعة دايما تنشأ في غياب السنة. الجهل ينتشر في غياب العلم، الشركات تنتشر في غياب أيضا التوحيد. يبقى دي كلها أضداد، كل هذه أمور أضداد، وبالتالي متى تنتشر البدعة؟ في غياب السنة. لكن يا ترى متى تدحض البدعة؟ لما تنتشر السنة. نعلم هذا ليس من الدين، وبالتالي البدعة هي فعلا محدثة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لهاش سند، سند بتاعها مقطوع، في سند هذا دين. طالما قلنا دين يبقى احنا لنا السند، سند هذا الكلام ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ينسب إلى السلف الأول، إلى القرن الأول. يبقى في الحالة دوات نقول ده دين، يبقى هذا دين، نقول والله قل لي سنده، ده فعلا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الفعلة دي يقول عن الناس أنها دين، نقول لك والله سندها، هنجد سندها ده مقطوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، نشأت مثلا في السنة في المئة الثانية أو المئة الثالثة، نقول يبقى ده نزلت بوحي. فعلى ذلك لابد أن احنا نكون يعني ندقق في الأفعال والأقوال التي نتكلم بها، طالما ان احنا نقول نحن نتعبد لله، فلن نتعبد لله الا بالصوره التي حقق النبي صلى الله عليه وسلم خلالها، العبوديه الحقه لله سبحانه وتعالى. ثم بيذكر ايضا مصنف الجمع والنقد صار جنبا الى جنب. قال وقد التزم الائمه الجامعون للسنه والاحاديث غايه التحري والتثبت في الروايه، واجتهدوا في التوثق من صحه كل حديث بل وكل حرف رواه الرواه، ونقدوا احوالهم ومروياتهم، واحتاطوا أشد الاحتياط في النقل، فكانوا يحكمون بضعف الحديث لأقل شبهة. قلنا ده دين، الأمر لا يحتاج إلى نوع من أنواع المجاملة ولا نوع من أنواع المقامرة ولا المغامرة، وبالتالي لابد أن هم يتثبتوا من صحة هذا الكلام المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يردون هذا الكلام بأقل شبهة موجودة في ذلك الراوي. لذلك كما قال وقد التزم الأئمة الجامعون للسنة والأحاديث غاية التحري والتثبت في الرواية، واجتهدوا في التوثق من صحة كل حديث بل وكل حرف رواه الرواة، ونقضوا أحوالهم ومروياتهم واحتاطوا أشد الاحتياط في النقل، فكانوا يحكمون بضعف الحديث لأقل شبهة في سير ذلك الناقل الشخصية مما يؤثر في عدالته. فإذا اشتبهوا في صدقه وعلموا أنه كذب في شيء من كلامه رفضوا الرواية. يبقى كان بيجيب السيرة الذاتية للراوي، السيرة الذاتية، يبقى نقول السيرة الذاتية هل يا ترى عرف عنه الكذب ولا لا؟ لو عرف عنه الكذب كانوا يردون الرواية. طب هو كذب في الرواية دي ولا لا؟ لذا هم بيحكموا على هذا الإنسان من خلال السيرة الشخصية، يبقى لابد أن يعرف بالصدق وأيضا التثبت والتدقيق في هذا الكلام المنقول. يبقى يعرف من السيرة الذاتية، لو وجد في السيرة الذاتية إن هو أساسا كذب في شيء من الأشياء كانوا يرفضون قبول تلك الرواية، كانوا يرفضون قبول تلك الرواية. قال وسموا حديث هذا الرجل بالحديث الموضوع، إن لم يعرف عنه الكذب في الحديث مع علمه بأنه قد يصدق الكذوب، وهذا غاية الاحتياط في الرواية. يعني هو ما كانش يعرف عنه الكذب في الحديث لكن كان بيكذب في حياته، يبقى عند ذلك يبقى لا يأخذون رواية هذا الإنسان. وكذلك استوثقوا من حفظ كل راوي، وذلك بمقارنة كل الروايات بعضها ببعض، الروايات غير، فإن وجدوا خطأ أكثر من صواب ضعفوا الرواية وردوها، وإن كان لا مطعن عليه في شخصه ولا في عدالته. يقولوا شخص كده معروف بالعدالة ومعروف إن هو أساسا أيضا يعني لم يكذب، معروف بالخلق الطيب الحسن، ومع ذلك هو وجد عنده نوع من أنواع التساهل في نقل الرواية، عند ذلك بيقارن روايته برواية الغير، فإن وجدوا فيها نوع من أنواع الخطأ كانوا يقومون بردها أنه هو عدل. وبالتالي بنجد أن هم يتكلمون عن بعض من ردت روايته، يقولون أنه كان من النساك، كان زاهدا، كان ويعا، كان يعرف بكذا وكذا، قلنا أشياء كلها ممدوحة ولكن كان يتساهل، يعني تساهل في نقل الحديث لما يتثبت منه، فكانوا يقومون برد ذلك الكلام. قلنا ده دين، يبقى الدين لما يصل إلينا لابد أن يكون قلنا بدرجة كاملة يعني بتمامها وكمالها، وأن ما فيش نسبة من الخطأ وبالتالي هنأخذ ذلك الكلام، لا، هذا دين، إحنا بنتعبد لله سبحانه وتعالى، فلا نتعبد لله إلا بالصحيح، لا نتعبد لله إلا بالصحيح. لذلك قال إن كان لا مطعن عليه في شخصي ولا في عدالته، وذلك خشية أن تكون هذه الرواية مما خانوا فيها الحفظ أو غلبوا السبب. وقد أوفى المسلمون في نقد الأسانيد النقد الخارجي على الغاية ولم يدعوا زيادة المستزيد، اللهم إلا ما وجد من الباحث النفسية التي تعين النقد على النقد. وكذلك عنوا بنقد المتون نوع النقد الداخلي، فحكموا على الحديث بالوضع والنكارة إذا خالف العقل والحس أو القرآن والسنة المتواترة أو المشهورة ولم يمكن التوفيق. ومن كلامهم فهذا لغاية الحديث يبين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول، فاعلم أنه موضوع. إزاي بيحكموا على الحديث؟ يبقى بيحكموا، يبقى في قلنا قواعد وأصول أصلها وقعدة العلماء، قلنا في غاية الدقة والتحري كانوا يمررون ذلك السند وهذا المتن على هذا الكلام، يقول والله السند صحيح لكن يقولون أن المتن فيه نكار، المتن ده شاذ. يبقى كانوا حتى بينظروا في النقد الداخلي في الكلام الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، عسى أن يكون فيه لفظة يعني بدلت عن طريق الراوي أو مصحفة أو غير ذلك من الكلام، فكان لابد من التدقيق في السند وكذلك في المتن، وده ما يعرف بالنقد الداخلي. فحكموا على الحديث بالوضع والنكارة إذا خالف العقل أو الحس أو القرآن أو السنة متواترة أو مشهورة ولم يمكن التوفيق. ومن كلامهم في هذا إذا غايت الحديث يبين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول، فاعلم أنه موضوع. وقد حرروا قواعد الأصول التي وضعوها لنقد الأحاديث ومعرفة المقبول منها من المرد، وقد بذلوا في تحقيق هذه القواعد عمليا أقصى ما في الوسع الإنساني احتياطا لدينهم ولشريعتهم أن يدخل فيها ما ليس منها، فكانت قواعدهم التي صار عليها أصح القواعد للإثبات التاريخ وأعلاها ودقاها وأوفاها، وإذا كان البعض قد أعرض عنها بل وطعن فيها في هذه العصور المتأخرة فليس ذلك عن علم وبينة وإنما عن جهل وهوى. يبقى اللي طعن في الكلام ده هو ما طعن عن علم وبينة ولكن عن جهل وهوى، وبالتالي احفظ من أمثال هؤلاء. فهؤلاء الجهابذة الله عز وجل اصطفاهم، قلنا حتى ينقلون لنا هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد عمل مبذول من وجهد مبذول من هؤلاء القوم، حتى يعني يتثبتوا أن هذا الكلام فعلا مثبوت ووارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، وأن أيضا هذا الكلام أو متن ذلك الحديث هذا أيضا متن صحيح خالي من الوضع أو النكارة أو غير ذلك من الأمور. بيتكلم بعد كده المصنف عن الحياة السياسية في القرن الثالث وكذلك الحياة الاجتماعية والحياة العلمية. هننتقل بعد كده في الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن أبي داود صاحب السنن التي سنقوم بإذن الله سبحانه وتعالى وبمنه وبفضله في الكلام عنها وفي أيضا شرحها من خلال الأحاديث التي ذكرها أبو داود رحمه الله في سننه. طبعا المصنف اتكلم عن أصحاب الكتب الستة، اتكلم عن الإمام البخاري رحمه الله، اتكلم عن أيضا قصة حياة الإمام مسلم رحمه الله، واتكلم أيضا عن أصحاب السنن عن أبي داود وعن النسائي وعن الترمذي وعن ابن ماجه. احنا طبعا هننقل الكلام الذي ذكره المصنف في الكلام عن الإمام أبي داود رحمه الله. بيتكلم على نسبه ومولده، قال هو الإمام السبت سيد الحفاظ سليمان بن الأشعث ابن إسحاق ابن بشير ابن شداد ابن عمرو الأزدي السجستاني صاحب السنن، ولد سنة 200 ولد أنت سنة 202 سنة 202 هجرية. وكما قال أن هو الإمام السبت سيد الحفاظ سليمان ابن الأشعث السجستاني رحمه الله. نشأته وارتحاله، قال نشأ أبو داود رحمه الله من صغره محبا للعلم والعلماء، ولازم أيضا العلماء وشرب من معين العلماء، ولم يكن يبلغ مبلغ الرجال حتى أخذ نفسه بالارتحال، فطاف في البلاد وسمع من خلق كثير بالحجاز والشام ومصر والعراق والجزيرة وخراسان وغير ذلك، مما أعانوا على الاطلاع على أكبر قسط من الأحاديث التي قام بغربلتها وأودع خلاصتها كتابه السنن. وقد قدم بغداد غير مرة وحدث أهلها بكتاب السنن، بل يقال أنه ألفوا بها ألف ذلك الكتاب ببغداد، وعرضه على إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فاستجابه واستحسنه، وقد اتخذ من البصرة موطنا، وذلك لما عزم عليه أمير البصرة على المقام بها لتصبح كعبة أهل العلم وطلاب الحديث. ده نشأة الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله. يبقى من صغره كان محبا للعلم والعلماء وكان ملازما للعلماء، ولما بلغ مبلغ الرجال أخذ نفسه بالارتحال، بدأ يرتحل إلى البلدان ويجلس أمام شيوخ علم الحديث ويتعلم من كلامهم، فلذلك طوف ببلاد كثيرة بالحجاز والشام ومصر والعراق والجزيرة، وأن هذا طالب علم يعني بيطلب الحديث. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى خلد ذكر أبا داود رحمه الله، قلنا نتيجة هذا الجهد المبني الذي قام به، وأنه أيضا كيف كان يتطور بالبلدان، قلنا حتى يأخذ من هؤلاء العلماء، فأعانه ذلك على الاطلاع على أكبر قسط من الأحاديث التي غربلها وأودع خلاصة هذه الحديث في كتاب السنن. وقد قدم بغداد غير مرة وحدث أهلها بكتاب السنن، بل يقال أنه ألف ذلك الكتاب ببغداد وعرضه على إمام أهل السنة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، وده طبعا من شيوخ أبي داود رحمه الله، هذا من شيوخ أبي داود رحمه الله، فإمام أهل السنة الإمام أحمد ابن حنبل فاستجاد هذا الكلام واستحسن. بيتكلم عن شيوخ أبي داود رحمه الله، ولا شيوخ كثيرون من أعيان هؤلاء أحمد بن حنبل رحمه الله وقعبي وأبو عمرو الضرير وغير هؤلاء، وقد شارك البخاري ومسلم في بعض شيوخهما كأحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد، دول شيوخ الإمام البخاري شيوخ الإمام مسلم وشيوخ أيضا لأبي داود رحمه الله، شارك البخاري ومسلم في بعض شيوخهما كأحمد بن حنبل، فنجد أحمد بن حنبل شيخ للبخاري وشيخ أيضا لمسلم وشيخ أيضا لغيرهم وشيخ لأبي داود رحمه الله، عشان نعرف أيضا مكانة الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، إمام أهل السنة والحديث، وده اللقب اللي هو أطلاق العلماء على الإمام أحمد رحمه الله في زمنه، يعني اللقب ده مش لقب مستحدث، هذا اللقب أطلق على الإمام أحمد رحمه الله بعد ثباته في تلك الفتنة ونتعرض لمنحة وفتنة عظيمة، ولكن الله سبحانه وتعالى ربط على قلبه وثبته في تلك الفتنة، وأن حتى أطلق عليه علماء زمانه أنه أهل السنة والحديث، فأطلق عليه ذلك اللقب من علماء زمان الإمام أحمد رحمه الله. فالإمام أحمد رحمه الله هو شيخ للبخاري ولمسلم ولأبي داود ولغيرهم من علماء الحديث، وكذلك أيضا من الشيوخ الذي شارك فيها أبو داود البخاري ومسلم رحمه الله عثمان بن أبي شيبة وقطيبة بن سعيد. بيذكر بعد ذلك من روى عن أبي داود، وروى عنه الحديث وأهل العلم كثير، وأيضا من هؤلاء أبو عيسى الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي وابن أبو بكر ابن أبي داود أبو عوانة وسعيد بن العربي. يبقى كل هؤلاء أخذوا وروا العلم عن أبي داود، روى العلم عن أبي داود، منهم أبو عيسى الترمذي صاحب السنن، ومنهم أبو عبد الرحمن النسائي صاحب السنن، هؤلاء رووا أيضا عن أبي داود رحمه الله. أن كل ده عشان يستبين هذه المنزلة العلمية لأبي داود رحمه الله. قال رحمه فضلا أن يروي عنه شيخه أحمد بن حنبل رحمه الله حديثا ويكتبه عنه. يبقى أيضا من ضمن المناقب التي تعد ل أبي داود رحمه الله، ومن ضمن الفضائل التي أيضا تعد لأبي داود رحمه الله، أن شيخه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حدث عنه حديثا وكتب عنه هذا الحديث. قال وما رواه أبو داود من حديث حماد بن سلمة عن أبي معشر الدارمي عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العتيرة فحسنها. يبقى سئل عن العتيرة فحسنها، يبقى دي رواية رواها الإمام أحمد رحمه الله عن أبي داود رحمه الله، يعني دي شبيهة بما روى النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري لما روى قصة الجساسة. فهذه حديث رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري، عن أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه. فكذلك نجد الإمام أحمد رحمه الله روى هذا الحديث عن تلميذه عن أبي داود رحمه الله أخلاقه وسمته. بيتكلم عن أخلاق هذا العالم الجليل. قال كان أبو داود رحمه الله من العلماء العاملين بعلمهم. قلنا ما فيش حاجة اسمها عالم منفصل بمعزل أبدا عن العمل. قلنا عالم يبقى عالم عامل، ده الحال. قلنا ده حال الصحابة رضي الله عنهم، وحال أيضا من تربى على أيدي الصحابة، وحال أئمة الحديث، وهؤلاء الأئمة الذين اختارهم ربنا سبحانه وتعالى واصطفاهم لحمل هذه الأمانة ولحمل ذلك الدين. فبنجد دايما قلنا معنى الرواية يبقى معناها مقابل الرواية عمل، مفيش رواية كده هتروى وتكتب إلا ونجد أن مقابل تلك الرواية أو يقابل هذه الرواية عمل. فأبو داود رحمه الله كان من العلماء العاملين بعلمهم، كان وكان على درجة عالية من النسك والعفاء والصلاح والورع، وكان مثالا يحتذى في هديه وسمته. وقال ويصنع عن هذا أن بعض الأئمة قال كان أبو داود يشبه بأحمد بن حنبل في هدي ودل وسمته. تكلم عن أبي داود رحمه الله وإن العلماء كانوا يتكلمون عن هدي وعن سمته. يبقى العالم ليه سمت ليه هدي، قلنا ليه سيرة لابد من تطبيق النظر في سير ذلك العالم. قلنا كان يعرف بالورع ويعرف بالتقوى وكان من النساك وأيضا عنده العفاف وكان به ذلك الصلاة. كان أبو داود كما يذكره بعض العلماء قال كان أبو داود يشبه بأحمد ابن حنبل رحمه الله في هديه ودله وسمته. وكان أحمد ابن حنبل رحمه الله يشبه في ذلك وكيع، وكان وكيع رحمه الله يشبه بسفيان الثوري، وسفيان الثوري بمنصور، ومنصور بإبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي بعلقمة، وعلقمة ابن مسعود، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هدي ودل وسمته. قال هذه منقبة لأبي داود تدل على كمال الدين وعلى كمال ذلك الخلق وذلك السمت لأبي داود. طبعا معروف أن حذيفة رضي الله عنه لما كان بيصف ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما رأيت أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم هديا ودلا وسمتا من ابن مسعود غير أني لا أعلم كيف هو في بيتي. يبقى حذيفة رضي الله عنه ينقل لنا، يقول والله ده مش من كلام بقى العلماء اللي هم أتوا من بعد ابن مسعود أو من كلام التابعين، لا هذا من كلام حذيفة، والكل يعلم مكانة حذيفة حذيفة رضي الله عنه ينقل لنا من هو ابن مسعود، قال ما رأيت أشبه هديا ودلا وسمتا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود، غير أني لا أعلم كيف هو في بيتي، كيف هو في بيتي. فكان أبو داود رحمه الله يشبه أيضا بذلك الأمر، وكان صاحب حكمة وفلسفة في هيئة الثياب، فقد كان له كم واسع وكم ضيق، فقيل له بذلك فقال الواسع للكتب والآخر لا يحتاج إليه، فتوسيعه إسراف. ثناء العلماء عليه، كيف أثنى علماء الزمان على أبي داود رحمه الله. كان أبو داود علما من أعلام الإسلام، حفظا وفقها وعلما بالأحاديث وعلليها، وقد حظى بتقدير العلماء له، ولا سيما شيخه أحمد بن حنبل رحمه الله. وقال فيه الحافظ موسى بن هارون، قال خلق أبو داود في الدنيا للحديث وفي الآخرة للجنة، وما رأيت أفضل منه. قال خلق أبو داود في الدنيا للحديث وفي الآخرة للجنة، وما رأيت أفضل منه. وجاءه سهل ابن عبد الله التستري العالم التصور، فقيل له هذا سهل قد جاءك زائرا، فرحب به وأجلسه، فقال له يا أبو داود لي إليك حاجة، قال وما هي؟ قال حتى تقول قضيتها مع الإمكان، قال قد قضيتها مع الإمكان، قال أخرج لسانك الذي حدثت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبله، فأخرج لسانه فقبله. شفت تقدير العلماء، ده لسان هذا في تكلم بكلام الله عز وجل، تكلم بالسنة، يقبل يقبل، أنه قبل لسان أبي داود رحمه الله، لأن هذا اللسان حدث أحاديث كثيرة، آلاف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل اللسان ده كم مرة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل كده اللسان ده مش عارف والله حدث بحديثه ده كم مرة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك قال يعني أخرج لسانك الذي حدثت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبله، فأخرج لسانه فقبله. ولما صنف أبو داود رحمه الله كتاب السنن، قال بريد الحربي العالم الحافظ أولينا لأبي داود الحديث كما أولينا لداود الحديث، يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى ألان الحديث لداود، ألان الله عز وجل أيضا لأبي داود الحديث. قال هو تشبيه يدل على فضل الرجل في صنعة الحديث، يعني ده تشبيه يدل على فضل ذلك الرجل في صنعة الحديث. وصفه أبو بكر الخلال الحافظ الفقيه الحنبلي الكبير، فقال أبو داود السجستاني الإمام المقدم في زمانه، رجل لم يسبقه إلى معرفة تخريج العلوم وبصره في مواضعها أحد من أهل زمانه، أحد من أهل زمانه. وأيضا بيتكلم عن مذهب أبي داود الفقهي، قال قد عده الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء من جملة أصحاب الإمام أحمد، وكذلك ذكره في طبقات الحنابلة القاضي أبي يعلى، القاضي أبو الحسين محمد ابن القاضي أبي يعلى. ولعل ذلك لأن الإمام أحمد كان من خص شيوخه، وقيل أنه كان شافعيا، قالوا أن المذهب الفقهي لأبي داود رحمه الله، قالوا أنه كان من أصحاب الإمام أحمد أو عدو من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، يعني هو حنبلي المذهب، ده معنى الكلام. قال وكذلك ذكره في طبقات الحنابلة القاضي أبو يعلى، ذكره وقال أنه في طبقات الحنابلة يعني من جملة أصحاب الإمام أحمد. وعلى ذلك أن الإمام أحمد كان من خاص شيوخه، وقيل أنه كان شافعي. قال المصنف والذي يترجح عندي أنه كان مجتهدا، كما يدل على ذلك صنيعه وتصرفه في سننه، ولا سيما أن الاجتهاد كان صفة من صفات أئمة الحديث في العصور الأولى. قال الراجح أنه هو مجتهد، يعني لم يعني يكن مجتهد لمذهب، ولكن مجتهد يعني مجتهد مطلق، مجتهد مطلق، يعني مش هو زي الإمام أحمد، الإمام أحمد ده مجتهد مجتهد مطلق، وكل إمام صاحب مذهب ده مجتهد مطلق. نقول مثلا ابن تيمية ده مجتهد لكن في مذهب الإمام أحمد، يبقى ابن تيمية هو رحمه الله مجتهد لكن ده في مذهب الإمام أحمد، يبقى في مجتهد في المذهب وفي مجتهد مطلق، يبقى هو أبو داود رحمه الله، يبقى قال اللي هو يترجع عندي أنه كان مجتهدا، كما دل على ذلك صنيع وتصرفه في سننه، ولا سيما أن الاجتهاد كان صفة من صفات أئمة الحديث في العصور الأولى. اعتذار بكرامة العلم والعلماء، وأن ننظر كده كيف أن هؤلاء حفظوا العلم، فالله تبارك وتعالى حفظ هؤلاء لحفظهم لذلك الدين. اعتذار بكرامة العلم والعلماء. قال ودل على هذا الاعتزاز ما ذكره الإمام الخطابي رحمه الله بسنده عن أبي بكر بن جابر الخادم أبي داود رحمه الله قال: كنت مع أبي داود رحمه الله ببغداد فصلينا المغرب إذ قرع الباب ففتح، فإذا خادم يقول: هذا الأمير أبو أحمد الموفق يستأذن. قال: فدخلت على أبي داود فأخبرته بمكاني فأذن له فدخل وقع، ثم أقبل علي أبو داود وقال: ما جاء بالأمير في مثل هذا الوقت؟ قال: خلال ثلاث. قلنا: كان الأمراء يذهبون إلى العلماء، يعني الأمراء كانوا يذهبون إلى العلماء، العالم يعلم أنه أفضل من ذلك الأمير بما أعطاه الله عز وجل من ذلك العلم، وكان يقوم بإعزاز هذا العلم، وأنه مش ده من باب الاستكبار، ولكن بمعرفة هذا القدر الذي معه، معرفة أنه هو أساسا أن الله تعالى أعز ذلك العالم بالدين، فلا بد أن يكون يعني ذلك الإعزاز يظهر على حاله، فما كانش أبدا يقومون بطرق باب السلطان، ولكن السلطان يسعى بأقدامه أن يقوم بطرق أبواب هؤلاء العلماء. فعلى ذلك أذن له فدخل وقع، ثم أطبع على أبي داود وقال: ما جاء بالأمير في مثل هذا الوقت؟ قال: خلال ثلاث. قال: ما هي؟ قال: تنتقل إلى البصرة فتتخذها وطنا ليرحل إليك طلبة العلم من أقطار الأرض فتعمر بك، فإنها قد خربت وانقطع عنها الناس لما جرى من مجيء الزين. فقال: هذه واحدة، هات الثانية. قال: وطلب لأولادي كتاب السنن. فقال: نعم، هات الثالثة. قال: لا تفرد لهم مجلسا للرواية، فإن أولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة. فقال أبو داود: أما هذه فلا سبيل إليها، لأن الناس شريفهم وضعهم في العلم سواء. قال ابن جابر: فكانوا يحضرون بعد ذلك ويقعدون ويضرب بينهم الناس ستر فيستمعون مع العامة. دول أولاد الأمير وهذا السلطان، يبقى لهم مجالس منفصلة فلا يقعدون مع عوام الناس، ولكن كيف يتصرف العالم؟ نقول ده أولاد السلطان، ولكن قال يعني أبو داود رحمه الله: لا سبيل إليها، يعني المطلب ده يعني مرفوض أن الناس شريفهم وضعهم في العلم سواء. قال ابن جابر هو خادم أبي داود رحمه الله: فكانوا يحضرون بعد ذلك ويقعدون يضرب بينهم الناس فيستمعون معنا، وهكذا فليكن العلماء لا يسعون إلى الملوك والأمراء، إنما يسعى عليهم الملوك والأمراء، فإنه لا يحتاجون يعني ما في يد ذلك الأمير، ولكن هذا الأمير يحتاج ما عند ذلك العالم من علم. يبقى نقول إن هم أساسا يعني العالم يعرف بالورع ويعرف بالعفاف وبالعفة. يبقى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يبقى الإنسان كده العالم لابد أن يكون عفيفا، قلنا مستغنيا، لا ينظر إلى ما في يد الخلق، ولكن الخلق ينظرون إلى ما عند ذلك العالم من علم. قلنا هم يحتاجون إلى العالم، ولكن هو لا يحتاج إلى ما في أيدي هؤلاء الناس، فليس له حاجة إلى دنيا الناس، ولكن هو أساسا يبين لهم الطريق الموصل إلى الآخرة. فده كان سنة العلماء، فكان كيف كان هذا الإعزاز بكرامة العلم والعلماء. وهكذا فليكن العلماء لا يسعون إلى الملوك والأمراء، إنما يسعى عليهم الملوك والأمراء، وهكذا فلتكن المساواة في المعرفة والعلم. وفاته وبعد هذه الحياة الحافلة بالعلم وجمع الأحاديث ونشر هذه الأحاديث توفي بالبصرة، لا اتخذها موطنا له لما عرض عليه الأمير أن يسكن في البصرة، فمات في شوال سنة 75 أو 200، فمات 275، يبقى ولد سنة 202 وتوفي سنة 275، عن 73 سنة، عن 73 سنة. قال مؤلفاته، ولأبي داود مؤلفات كثيرة منها كتاب السنة، لو نحن حنقوم بإذن الله سبحانه وتعالى بتناوله وبشرحه، يبقى كتاب السنة، كتاب السنة، وأيضا عنده كتاب المراسيل، كتاب القدر، وكتاب النسخ والمنسوخ وقضاء الأعمال، كتاب الزهد، دلائل النبوة، ابتداء الوحي، أخبار الخوارج، وأجل هذه الكتب أبقاها كتاب السنن، كتاب السنن. وحيبدأ المصنف يذكر لنا كيف قام أبو داود رحمه الله بجمع هذه الأحاديث، وكيف سطر هذه الأحاديث في كتابه، وهل يطرى الأحاديث التي سطرها أبو داود رحمه الله في مصنفه، هل يطرى الأحاديث دهية يعني فيها ضعيف أو فيها أيضا نسبة من الحديث الحسن، وهل يا ترى أكثرها الصحيح ولا أكثرها الحسن والضعيف؟ قلنا لأن طالب العلم قد يذهب في كتب السنن، وفي أحيان كثيرة الإنسان قد يمكث على كتاب الصحيحين على البخاري ومسلم، وبالتالي يذهب يظن أن كتاب السنة ديت يعني ليس فيها زيادة، وبالتالي كذلك الأحاديث التي سطرت فيها لعل أن هي أثر الحديث من باب الضعيف. هنعلم هذا الكلام لما نتناول الكلام عن سنة أبي داود، ونعلم أن أكثر الأحاديث أحاديث صحيحة، أحاديث صحيحة. قلنا ده عالم جهبذ وكان ثبت في مسألة الروايات والمرويات، وكذلك أيضا هنجد أن هو أحاديث كثيرة جدا هنحتاج إليها، ولولا تلك السنن هنجد أن بعض الأحكام يعني بعض الأحكام لم يشتمل عليها كتاب البخاري ومسلم، قلنا اعتمد في كتابهما على كتابة الصحيح فقط بدرجة معينة، لكن الصحيح أكثر من ذلك، وهذا ما قاله الإمام البخاري رحمه الله أنه جمع الحديث وترك من الصحيح، جمع الصحيح وترك من الصحيح الكثير. فعلى ذلك نجد هذه المنفعة الكبيرة لسنن أبي داود، وكيف انتفع بها العلماء هذا ما نذكره في الدين سبحانه وتعالى لما نتكلم كيف جمع تلك الأحاديث في هذا المصنف العظيم الذي سنتناول بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلاله. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.